السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. في المجلس السابق قرأنا أحاديث باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة، واستغلالا للوقت نكتفي بما مضى من قراءتها ونبدأ التعليق على أحاديث الاستفتاح بين التكبير والقراءة. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. الاستفتاح كما ذكرنا، واعتقد ذكرنا بعض المسائل في المجلس السابق، قلنا هو دعاء الاستفتاح الذي تستفتح به الصلاة، وقلنا بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ذلك جماهير أهل العلم، خالف في ذلك من المالكية، ذهبوا إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، ولديهم أدلة في ذلك، منها حديث المسيء في صلاته، حديث خلاد بن رافع، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علمه الصلاة لم يذكر له دعاء الاستفتاح. وأيضا ذكروا يعني بعض المسائل، منها عمل أهل المدينة، وكذلك لا عدم انشغال المصلي بالمستحب عن الركن. وبالنسبة لموضع دعاء الاستفتاح هو بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام، فلا يستفتح قبل الصلاة ولا يستفتح بعد قراءة الفاتحة مثلا، وإنما الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة، بين التكبير والقراءة. ثم أيضا الاستفتاح إذا فات محله فإن المصلي لا يقضي، فمن تذكر الاستفتاح بعد قراءة الفاتحة فلا يعود إليه، بل قال العلماء من تذكر دعاء الاستفتاح بعد الاستعاذة فإنه لا يعود إليه. والمتأمل في أدعية الاستفتاح يجد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة. بالنسبة للاستفتاحات التي هي طويلة، هذه في قيام الليل، كما ذكر ذلك شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، مثل حديث علي، ولذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه ذكر هذا في باب قيام الليل، يعني ذكر دعاء الاستفتاح. قالوا لأن صلاة الفريضة الأصل أنه يعني يستفتح فيها بما هو متيسر من الاستفتاحات التي هي قليلة الألفاظ. ولهذا اختار الإمام أحمد وجمع من أهل العلم استفتاح الوارد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. واضح. هذا بالنسبة للاستفتاح. المتأمل في أدعية الاستفتاح كما ذكر أبو العباس الحفيد شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يذهب إلى أن أدعية الاستفتاح إما أن تكون ثناء، يعني في أدعية الاستفتاح هي فيها ثناء، لكن ثناء على الله عز وجل متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، ففيها الثناء، وهذا موجود في دعاء الاستفتاح في حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، فهو ثناء محض. وإما أن يكون إنشاء من العبد أو اعتراف بما يجب لله سبحانه وتعالى من العبودية ثناء، وهذا جاء في حديث أيضا جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث علي، وكذلك دعاء متضمن واستفتاح متضمن للدعاء وللثناء، وهذا أيضا موجود في بقية الاستفتاحات. ذكر رحمه الله تعالى أول ما ذكر حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، أي تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام. قال: سكت هنيهة، سكت هنيهة يعني سكت سكتة قليلة. هنيهة قيل تهمز هنيئة وقيل لا تهمز، يعني ذكر العلماء أوجه، والمقصود بأن الهنيهة هي الفترة الزمنية اليسيرة. قال: سكت هنيهة قبل القراءة، قبل القراءة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان سكوته هنا من دون كلام؟ الجواب لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا هريرة، أخبره بأنه كان يقول دعاء الاستفتاح. ولهذا يصح أن يقال للساكت بأنه متكلم، الساكت بأنه متكلم سكت، ولا يعني بأنه سكت السكوت الذي ليس معه كلام، ليس معه كلام. ولهذا قال: سكت هنيهة، وسكوته هنا ليس سكوتا عن كلام، وإنما سكوت عن سكوت بكلام لكنه لم يجهر به صلى الله عليه وسلم. قوله قبل القراءة يعني قراءة الفاتح. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، من أفاضل الصحابة وممن زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان فقيها لوذعيا فطنا، كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وينشر هذا ويذيعه للأمة. قد نفع الله عز وجل بأسئلة أبي هريرة، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظننت أن يسألني عن هذا إلا أنت، في حديث آخر، في إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى منزلة أبي هريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذه تسمى التفدية، فداه بأمه وأبيه، يقال فداك أبي وأمي. وهل يجوز للإنسان أن يفدي غير النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه؟ الجواب نعم، إن كان ممن يستحق ذلك، كما فعل بعض الصحابة مع بعض، يقول فداك أبي وأمي مثلا، هذا لا بأس به، يعني هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس مقصورا عليه، بل ممكن أن يقول شخص لآخر فداك أبي وأمي إن كان ممن يستحق ذلك. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا يدلنا على ما ذكرنا قبل قليل، بأن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان عن الجهر، وإلا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا هو الاستفتاح الأول الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله دعاء. تأملتم ذلك؟ كله دعاء. اللهم أصلها ما هو؟ يا الله. فأبدلت الياء ميما في آخرها حتى يكون الاستفتاح بلفظ الجلالة، حتى يكون الاستفتاح بلفظ الجلالة لا يسبقه شيء. اللهم تبركا بهذا الاسم العظيم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والمشرق والمغرب لا يلتقيان، لا يلتقيان، فهو يسأل الله عز وجل أن يباعد بينه وبين الذنوب والخطايا كما هي المباعدة بين المشرق والمغرب. ثم قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ولماذا ذكر الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض يتأثر بأدنى وسخ، ولذلك يبين فيه ولو كانت نقطة صغيرة. فقلب المؤمن ونفس المؤمن تلوثها الذنوب والخطايا والمعاصي، ولذلك قال نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والثوب الأبيض إذا تدنس فلا يكتفي فيه الغاسل بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، وإنما يكرر الماء عليه حتى ينقى من الأوساخ، بخلاف بقية الألوان أو الثياب الملونة لأنه لا يرى الدنس فيها. ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بالثلج وهو المعروف، وهو الماء المنعقد الماء الجامد أو الجامد المنعقد عن ماء الثلج، والماء معروف الماء وهو أصل الثلج وأصل البرد، وكذلك البرد هو الثلج النازل من المطر من السماء من السماء. قال اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والأصل أن الثياب إذا أراد الإنسان أن ينقيها يغسلها بالماء البارد أم بالماء الحار؟ ها؟ بالماء الحار. لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن للذنوب حرارة فناسب أن يذكر الماء والثلج والبرد، لأن للذنوب حرارة فناسب أن يذكر الماء والثلج والبرد، وجمع هذه الثلاثة جمعها حتى يتنقى الإنسان. ولهذا الإنسان إما أن يكون قد أذنب فيسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يباعد بينه وبين الذنوب والخطايا، وإما أن يكون قد يعني تاب إلى الله عز وجل فيسأل الله عز وجل التنقية والتطهير، وأيضا يسأل الله عز وجل بعد ذلك أن لا يبقي أثر لهذه الذنوب والخطايا، واغسلني بالماء والثلج والبرد. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، أي صلاة؟ عام جميع الصلوات، لكن من أهل العلم من ذكر بأن هذا في قيام الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستفتح قيام الليل بدعاء طويل عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض كان يأتي بالدعاء دعاء الاستفتاح القصير المختصر، لأنه قال له سكت هنيهة، سكت هنيهة. أما في قيام الليل فثبت من أكثر من وجه أنه كان يطيل، منها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، ومنها حديث علي قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، حنيفا يعني مائلا من الشرك إلى الإسلام إلى التوحيد، ولذلك كانت قريش تسمي من كان على ملة إبراهيم بالحنيفي، الحنيفي لأنه مائل من الشرك إلى الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني حنيفا مائلا من الشرك إلى الإسلام. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي هذه التي هو فيها ونسكي، النسيكة هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، تشمل الأضاحي والهدايا في الحج، وكذلك تشمل العقيقة وتشمل جميع ما يتقرب به الإنسان من بهيمة الأنعام. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني موحدا فيها لله، عابدا لله عز وجل، متقربا إليه لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. أول المسلمين هنا إذا قلنا بأن للنبي عليه الصلاة والسلام فيكون أول المسلمين في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن غير النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا من المسلمين، لكن لو قال وأنا أول المسلمين على نظم القرآن فهذا لا حرج فيه. قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذه أدعية ظاهرة المعنى، لا نحتاج أن نقف حولها طويلا حتى نمضي في ذكر الأحكام الفقهية، لكن هي ظاهرة المعنى ولله الحمد. ثم قال: واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك. لبيك معناها إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، لبيك وسعديك. وهذا تقوله العرب حينما تمتثل الأمر، تمتثل الأمر على سبيل العزم والجزم، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. وهذا من أعظم الثناء على الله عز وجل، نسبة الخير كله إلى الله عز وجل، والشر ليس إليك، نفي الشر عن الله عز وجل، مع أن الله تعالى خالق كل شيء، لكن لا يجوز للإنسان أن ينسب الشر إلى الله تقربا وتعبدا، وإنما يقول بأن الله تعالى خالق كل شيء. وهذا من أدب الأنبياء مع الله عز وجل. وإذا تأملت نصوص القرآن وجدت هذا ظاهرا في مقامات كثيرة. يعني مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين. فلما قال: وإذا مرضت، ما قال والذي يمرضني، قال وإذا مرضت فهو مع أن الممرض من هو الله عز وجل، لكنه تأدبا مع الله عز وجل. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، مع أنه هو خالق كل شيء. ولهذا بالنسبة للشر الذي يتعرض له الإنسان، هو في أصله يعني لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل. ولهذا كثير، ولهذا كل ما يقدر على الإنسان إذا تأمله وربطه ونظر نظرا إلى القدر وجد بأن هذا خيرا له، خير له. الآن الإنسان يعني قد يقوم على أمر في أقرب إنسان إليه وأحب إنسان إليه، يقوم بفعل شيء وذلك لمصلحته. الطبيب الآن يجري عملية فيشق البطن أو الصدر، وهذا مؤلم، مؤلم ومحدث شيء عظيم، لكن هذا في مصلحة المريض، مصلحة المريض. فكثير من الناس رجعوا إلى الله عز وجل حينما أصابهم شيء من هذه الأضرار. قال: والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالي. تباركت هذه ما تقال إلا لله عز وجل، تباركت ما تقال إلا لله عز وجل، تقول تباركت وتعاليت. تعاليت يعني تعالى الله عز وجل، له العظمة وله المجد، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه وقال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، تضبط ملء وملء. والغالب على أن ملء أفصح، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لا شك بأن هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، من أعظم الأدعية، ومشتمل على تمجيد الله وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى مع الدعاء أيضا، فجمع بين الثناء والتمجيد وبين التذلل والتعبد وسؤال الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا حديث رواه
أبو داود. وهذا الحديث حقيقة محل بحث من جهة الإسناد، ولأهل العلم كلام طويل حول هذا الحديث، والراجح بأنه حديث صحيح، خاصة وأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان كما عند مسلم كان يقول هذا الدعاء، قال: وللدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد أي الخدري. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى، جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله ابن مسعود. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى، جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. قال المجد صاحب المصنف المجد رحمة الله، قال: واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر به عمر أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه، يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا، وإن استفتح بما رواه علي وأبو هريرة فحسن لصحة الرواية. مقصود كلام المجد رحمة الله عليه أن الاستفتاح بأي نوع مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك، لكن أرجح الاستفتاحات استفتاح من؟ عمر بن الحديث عمر بن الخطاب الذي هو حديث عائشة أصلا. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه رجح حديث عمر أو استفتاح عمر من عشرة أوجه، من عشرة أوجه، وذكر بأن هذا هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الاستفتاحات كما ذكرنا في المجلس السابق يجوز التنويع بينها على حسب الصلوات، أما أن يجمعها في صلاة واحدة فقلنا هذا لا يصلح أن يأتي بأكثر من استفتاح في الصلاة الواحدة. لماذا؟ لأن كما ذكرنا الاستفتاح مبني على التخفيف، والمصلي ينبغي أن لا ينشغل بالاستفتاح عن الركن، وأيضا هذا المحل لا يحتمل أكثر من دعاء، بخلاف آخر الصلاة فإنه محل للدعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليتخير من الدعاء ما شاء، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا من التزم دعاء واحدا لا حرج، ومن نوع بين هذه الأدعية فهذا أفضل، هذا أفضل. لماذا التنويع بين هذه الاستفتاحات؟ أولا امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما الآن وضح لدينا أنه نوع في الاستفتاحات، حديث أبي هريرة وحديث علي وحديث عائشة وحديث أبي سعيد الخدري، فأنت بهذا تمتثل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنك إذا نوعت في الاستفتاحات انعتقت عن أن تجعل الاستفتاح عادة من دون أن تتفكر في معنى الاستفتاح. ولهذا الآن أغلب المصلين إذا قال الله أكبر استفتح تلقائيا بما يحفظ، أليس كذلك؟ تلقائيا استفتح من دون تدبر ولا تعقل لمعنى هذا الدعاء، لمعنى هذا الدعاء. ولذلك أنت إذا نوعت يعني في صلاة المغرب أتيت بدعاء حديث عمر، وفي صلاة العشاء أتيت بحديث أبي هريرة اللهم باعد، هذا يجعلك تنتبه لمسألة الاستفتاحات، واضح؟ وهذا يزيد من 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 خشوعك في الصلاة. المسألة الثالثة عدم هجر السنن هذه، لأن ما يعني ما استنكر الناس كثير من السنن إلا بسبب هجر الناس لها، هجر الناس لها. ولذلك كثير من العوام الآن إذا أتيت له بدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما استغربه وأنكره أيضا، مع أن الأحاديث التي فيها غير حديث عائشة وعمر هي أصح من حديث عائشة وعمر، عفوا من حديث عائشة، وحديث عمر موقوف عليه، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة بالمناسبة مضطردة فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ متعددة ومتنوعة، أن المسلم يحييها، أن المسلم يحييها. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهر بدعاء الاستفتاح، ونحن قلنا في المجلس السابق وفي بداية المجلس اليوم بأن دعاء الاستفتاح ها يقوله المصلي سرا، فلماذا جهر به عمر؟ أحسنت أبو سعود، للتعليم، إنما جهر به للتعليم. وهل لهذا أصل؟ الجواب نعم له أصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يجهر بالآية في الصلاة السرية ليعلم الناس قراءته صلى الله عليه وسلم، كما جهر أحيانا في صلاة جهر في صلاة الظهر يسمع الناس الآية، يسمع الناس الآية. وكذلك عبد الله بن عباس في صلاة الجنازة جهر بالفاتحة، وصلاة الجنازة سرية أم جهرية؟ سرية. طيب لماذا؟ قال للتعليم. ولهذا العالم وطالب العلم أحيانا يحتاج أن يعلم الناس، وذلك بالجهر فيما حقه الإسرار، الجهر فيما حقه الإسرار للتعليم. لكن هل للمأموم أن يجهر؟ الجواب لا، إن بعض المأمومين الآن للأسف يعني يجهرون اعتقادا منهم بأن هذا مسنون، وهذا غلط، سواء في التكبير أو في القراءة. أحيانا القراءة قد يسمع الإمام يقرأ جهرا آية أو آيتين، هو قصده أنه يعلم الناس، فيقوم المأموم فيجهر بهذا، وهذا غلط، هذا من الأخطاء. وذكرنا لكم بأن دعاء الاستفتاح لا يقضى إذا فات محله، وهي قاعدة في الصلاة، كل سنة في الصلاة إذا فات محلها فإنها لا تقضى، كل سنة في الصلاة فات محلها فإنها لا تقضى. طيب، قول المصنف واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح، يعني هؤلاء الأئمة المقصود بهم العلماء، وقد اختار أبو بكر استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وكذلك عمر بن الخطاب، وجمع من الصحابة كانوا يختارون أو يأتون بدعاء باستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب ما معنى وتعالى جدك؟ جدك يعني عظمتك، عظمتك، هذا معنى جدك، عظمتك. تبارك اسمك، واسم الله تعالى مبارك، وإذا وقع اسم الله على شيء فهو مبارك، باركه. لهذا نحن لما نأكل نقول ماذا؟ بسم الله، بسم الله، يعني لأجل البركة، لأجل البركة، لأن اسم الله عز وجل مبارك. نعم.
قال: باب التعوذ بالقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر رضي الله عنه حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. نعم. رواه الدارقطني.
قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ بالقراءة. وذكر المصنف رحمة الله عليه الاستعاذة هنا بعد الاستفتاح على الترتيب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر أولا تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يتعوذ بعد ذلك، يستعيذ بالله تعالى، ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة كما سيأتي معنا في بقية الأبواب. الاستعاذة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه معنى الاستعاذة. والاستعاذة الأصل أن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل مما يخاف منه، مما يخاف منه. أما اللوذ فهو أن يلوذ بمن يملك الشيء فيما يؤمله، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به، أو من أعوذ به فيما أحاذره، فيما أحاذره. فاللوذ هو في الخير، فيما يؤمله الإنسان. وأما الاستعاذة فمأخوذة من العوذ، وهو الالتجاء وطلب العصمة، وطلب العصمة. ولهذا الاستعاذة مشتملة على أربعة أركان: المستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، وجملة الاستعاذة. المستعيذ من هو؟ أنت، أنت الذي تقول جملة الاستعاذة. والمستعاذ به من هو؟ الله عز وجل. والمستعاذ منه الشيطان. وجملة الاستعاذة وردت فيها صيغ متعددة، لكن أظهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة لحكم الاستعاذة، حكم الاستعاذة سنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. في الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم، واختاره جمع من السلف على أنها واجبة، على أن الاستعاذة واجبة، وذلك لأمر الله عز وجل بها. فالله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا هذا أمر من الله عز وجل بالاستعاذة. والقول بوجوبها قوي، القول بوجوبها قوي، وخاصة وأن أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ في بداية القراءة، في بداية القراءة. واضح؟ لهذا الجمهور العلماء يذهبون إلى أنها سنة، والقول الثاني إلى أنها واجبة. لكن ما ينبغي للمسلم أن يترك الاستعاذة، ما ينبغي له أن يترك الاستعاذة. وبالنسبة للاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، محلها كما ذكرت قبل قليل بعد دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح. السؤال هنا: هل الاستعاذة للصلاة أم للقراءة؟ وهل ينبني على هذا الخلاف أثر؟ الجواب نعم، ينبني عليه أثر إذا قلنا بهذا أو بذاك. ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الاستعاذة إنما هي للصلاة، الاستعاذة إنما هي للصلاة. عليه قالوا: يستعيذ في كل، في بداية كل ركعة من ركعات الصلاة، كل ركعة من ركعات الصلاة يستفتح القراءة بالاستعاذة، يعني قراءة الفاتحة. لماذا؟ قالوا: لأن الاستعاذة للصلاة. القول الثاني قالوا: الاستعاذة إنما هي للقراءة، الاستعاذة إنما هي للقراءة. عليه القراءة في الصلاة واحدة، فيستعيذ في أولها، يستعيذ في أولها. وهذه يستعيذ في أولها يعني في أول ركعة من ركعات الصلاة، ولا يكرر الاستعاذة. وهذه هي الرواية التي نصرها شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. أما الرواية الأولى عن الإمام أحمد فقد اختارها أبو العباس الحفيد شيخ الإسلام، قال بأنه يستعيذ في كل ركعة من ركعات الصلاة. والراجح أن الاستعاذة إنما هي للقراءة، إنما هي للقراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله تكون للقراءة وليست للصلاة. فعلى هذا القراءة في الصلاة واحدة، ويستعيذ في أول ركعة من ركعات الصلاة. طيب لو استعاذ في كل ركعة لا شيء عليه في ذلك، ولله الحمد والمنة. طيب ما الحكمة من الاستعاذة؟ ولماذا الإنسان يستعيذ بالله تعالى قبل القراءة؟ أنت الآن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان عدو للإنسان ولا يمكن أن يترك الإنسان بحال، خاصة عندما يتجه إلى عبادة الله عز وجل. ولهذا تجد أغلب المصلين الآن لما لم يستحضروا معنى الاستعاذة تلعب بهم الشياطين، حتى إن المصلي منهم ما يدري كم صلى، وما يدري الإمام إن صلى خلف الإمام في أي ركعة، ويمكن باللطف الله عز وجل به أن يصلي خلف الإمام، ولو صلى لوحده لما عرف كم صلى وماذا قال في صلاته. لهذا الشيطان أكبر همه أن يفوز بقلب المسلم، فإذا فاز بقلبك عبث بك. ولهذا أنت لما تلجأ إلى الله تستفتح الصلاة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تسأل الله عز وجل أن يكفيك شر الشيطان، فأنت تطلب حمى الله أن يعيذك من الشيطان. والشيطان في تعامله مع الإنسان في صلاته إما أن يريد منه أن يفسد صلاته بالكلية أو ينقص أجر الصلاة، وبطلان الصلاة بالكلية طبعا هذا لا بد فيه من نص، والشيطان يحرص على ذلك. لكن أغلب المصلين إنما تسلط الشيطان عليهم في الصلاة لأجل نقصها، نقص الصلاة، فهو مثلا النقص في الركعات مثلا وثم يستدرك، أو النقص في الخشوع مثلا، أو العبث بهذا المصلي. لهذا إذا أذن المؤذن ولى الشيطان وله فحاص ثم يعود، فإذا أقام المؤذن ولى الشيطان وله فحاص ثم يعود ويلبس على الإنسان. لهذا المصلي ينبغي له أن يستشعر معنى الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لها أربع صيغ يعني واردة في الأحاديث والآثار. أما الصيغة الأولى فهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة الأولى. والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصيغة الثالثة التي ذهب إليها بعض السلف وهي الجمع بين آيتين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أخذا من قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الآية الأخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فقال إن الله هو السميع العليم، كم صار عندنا؟ ثلاثة. باقي الرابعة وهي واردة في الحديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، من همزه ونفثه ونفخه، هذه الاستعاذة الرابعة. أما الثلاثة فهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وأما الرابعة فهي مروية عن بعض السلف جمعا بين الآيتين. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا استعاذ بأي صيغة فقد أتى بالمسنون، إذا استعاذ بأي صيغة فقد أتى بالمستحب أو المسنون. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، محل الاستعاذة أين؟
بعد الاستفتاح.
طيب الآية يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر الآية يفيد ماذا؟ أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، تكون بعد القراءة. وهذا قال به جمع من السلف كالحسن البصري وعطاء، قالوا بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة. لكن الصحيح ما عليه جماهير السلف والخلف على أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة، وذلك لأن هذا الأسلوب الموجود هنا هذا أسلوب بلاغي وأسلوب بياني، والعرب تعبر عن الشيء الذي تريد القيام به بنهاياته. يعني مثلا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما معنى إذا قمتم؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، وإلا لو أخذنا على ظاهرها يعني إذا صليتم بعدين تغسلونها. قل جل وعلا: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. ما معنى ثم يعودون؟ يريدون العود، يريدون العود فكفارته. وإلا كيف الآن يكفر وهو ما عاد؟ ومنها أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى من راح إلى الجمعة فليغتسل. ظاهر الحديث أن الاغتسال يكون متى؟ بعد الجمعة. والمقصود هنا من أراد الذهاب إلى الجمعة فليغتسل. وهذه حقيقة لو يعني استقرأنا نصوص القرآن والسنة نجدها كثيرة. طيب، الاستعاذة هل تكون في الصلاة فقط؟ الجواب لا، وإنما في ابتداء كل قراءة، سواء في الصلاة قراءة الصلاة أو القراءة خارج الصلاة. فإذا قرأت القرآن عام، إذا قرأت القرآن عام في الصلاة وخارج الصلاة، خارج الصلاة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح دعاء الاستفتاح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفثه ونفخه. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر حديث الأسود حينما رأى عمر بأنه بعدما استفتح تعوذ، بعدما استفتح تعوذ. طيب، ما معنى من همزه ونفخه ونفثه؟ الهمز من همزه قيل الموت، يعني أعوذ بالله من أن يتسلط علي الشيطان فيغتالني، قيل الموت، هذا هو الهمز. وقيل الإصابة بالخبل، الإصابة بالخبل يعني يتسلط، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذلك همز الشيطان إما أن يكون معناه الموت، وإما أن يكون معناه يعني التردي أو المرض أو الخبل أو شيء من هذا القبيل، مثل التلبس والتخبط. وأما نفخه قيل الشعر، قيل الشعر نفخه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترضه شاعر قال: أعطوا الشيطان، أعطوا الشيطان. وكان هذا الشاعر يعني في الهجاء وغير ذلك. الله جل وعلا يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. هذا يدل على أن يعني الشعراء على قسمين، الشعراء على قسمين، وقد تكون القسمة ثلاثية أيضا. إذا قلنا شعراء فضيلة وشعراء خير، وشعراء في المقابل مقابلهم شعراء شر وهجاء، يتوسطهم أناس شعرهم شعر عادي وعامي، أو شعر يعني ليس فيه ما يرفع وليس فيه ما يضع الإنسان. المقصود بأن قال ونفخه يعني الشعر، نفخه الشعر. ونفثه قيل السحر، ولهذا قال جل وعلا: من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة الثانية. وأما رواية الأسود فهو يبين بأن عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد الملهم كان يتعوذ بعد الاستفتاح، يتعوذ بعد الاستفتاح. ولذلك الاستعاذة حقيقة يعني ينبغي للإنسان وهو يقولها أن يستشعر معناها، وأن يعلم بأنه في حال الاستعاذة إنما يعتصم بالله ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، ويفوض أمره إليه، ويسأله عز وجل أن يعيذه من شر الشيطان، من شر الشيطان. وهل الاستعاذة تقال في غير القراءة؟ سؤال: هل الإنسان ممكن يأتي بالاستعاذة في غير قراءة القرآن؟ نعم، الجواب نعم صحيح. والدليل؟ ها؟ أحسنت. مثلا عند الغضب، النبي عليه الصلاة والسلام استب رجلان عنده فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذلك إذا وسوس له الشيطان في الصلاة مثلا، كما في حديث عثمان بن أبي العاص أنه يتفل عن يساره 3 مرات ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذلك إذا وسوس له الشيطان في فعل منكر أو محرم يستعيذ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا عام ليس في الصلاة. ولذلك الإنسان طيب أنه يلتزم الاستعاذة هذه في كثير من أحواله، خاصة يعني حال المعصية وحال التفكير في الذنب والمعصية وحال تسلط الشيطان أيضا عليه، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. نعم.
قال: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد ومسلم. قال: وفي لفظ: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. قال: ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال: ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال: وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. قال وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث. قال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، رواه الخمسة إلا أبا داود. قال: ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت: لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. قال: وعن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. قال: وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رواه أحمد وأبو داود.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الباب لو قيل باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن الباب الذي بعده عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين هل البسملة من الفاتحة وهل هي آية من كل سورة من سور القرآن. لهذا هنا ذكر
الباب على سبيل العموم أو الإطلاق، قال ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، والمتأمل في الأحاديث يعلم مقصود المصنف بأنه أراد مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والبسملة بارك الله فيكم هذه من المسائل المهمة، لأنها تتعلق بسورة من أعظم السور، ولهذا يعني لو تأملنا في مصنفات العلماء في القديم والحديث نجد بأنهم اهتموا للبسملة من حيث أحكامها، ولذلك تجد مصنفات مستقلة في البسملة لكثير من المتقدمين وأيضا لبعض المعاصرين يذكرون البسملة في أحكام البسملة والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معنى البسملة. وأما التسمية فهي الاقتصار على قول بسم الله، ولهذا مهم جدا أن يفرق الناس بين البسملة وبين التسمية. البسملة هي في القرآن، وأما التسمية فتكون على الأكل عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد وعند دخول البيت والخروج من البيت وعندما يغشى الإنسان وأهله ودخول المرحاض، هذه يسمى تسمية، تسمية عند الطعام بسم الله. وأما البسملة فهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. وسأذكر إن شاء الله في الباب الذي بعده خلاف العلماء في البسملة، هل هي يعني آية في بداية كل سورة أم أنها آية في بداية سورة الفاتحة فقط وشيء من هذا القبيل. هم مجمعون على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها سورة التوبة ليس فيها البسملة، سورة براءة ليس فيها البسملة وإنما يستعيذ القارئ فقط. وأما بقية السور فالخلاف فيها قوي جدا وشديد، خاصة أن القراء قراء مكة وقراء المدينة اختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا في مسألة البسملة، مع اتفاقهم على أن كل بسملة موجودة في القرآن فهي آية. واضح؟ لا يذهب بعضكم فيظن بأنها ليست آية، لا، كل بسملة موجودة في هذا المصحف الذي اتفق الصحابة عليه فهي آية. الخلاف هل هي آية من ذات السورة كأن تعد الآية الأولى مثل ما هو موجود في أغلب المصاحف يذكرون البسملة رقم واحد في سورة الفاتحة، يعني على اعتبار أنها الآية الأولى، هذا سنشرحه بشكل موسع في الباب القادم. الآن الكلام على مسألة الجهر بالبسملة، هل يجهر المصلي بالبسملة سواء كان إماما أو منفردا؟ لأن المأموم ما يجهر، وإنما الكلام على الإمام وعلى المنفرد ولهذا المجد رحمة الله عليه نبه في آخر الباب ماذا قال، ومعنى قوله لا تقلها لا يقرؤونها لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا. واضح؟ هو قال أي جهرا، وبدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها، وذلك يدل على أن قراءتهم لها سرا، هذا هو المعنى، هذا هو إنما يقرؤونها لكن يقرؤونها سرا. وإذا قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة يجب على المصلي أن يقرأها، وإذا قلنا بأن البسملة آية نزلت للفصل بين السور قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعرف انتهاء السورة إلا بنزول البسملة، نقول بأنها سنة ولا يضر تركها بالنسبة للمصلي. واضح؟ فعلى قول مثلا الشافعية الذين يذهبون إلى أنها آية وهو رواية عن الإمام أحمد وقول جمع من السلف أن الفاتحة تبطل إذا ما قرأت البسملة، ما تصح الفاتحة. وعلى قول من يذهب بأنها آية مستقلة سنة قالوا بأن من قرأها أصاب السنة، ومن لم يقرأها فالفاتحة تكون صحيحة. واضح؟ طيب، قال باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هل يجهر بها
هذا اللي قلنا لكم يعني الباب يعني لو قال هل يجهر بها على لأن الحنابلة والحنفية يذهبون إلى أنه لا يجهر بها بخلاف الشافعية. طيب قال عن أنس بن مالك قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين هو من أكثر الصحابة قربا من النبي عليه الصلاة والسلام والتصاقا به، فهو في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويشهد معه الجماعة في المسجد وأيضا يرى صلاته في بيته عليه الصلاة والسلام. فنقل أنس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة على أن المصلي لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو يعني مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان كما في حديث أنس، وثبت عن علي أيضا أنه ما كان يجهر بالبسملة وإنما كان يسر بها طبعا الشافعية مثل ما ذكرت لكم بأنهم ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر، واستدلوا بحديث نعيم المجمر لما صلى مع أبي هريرة قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث معلول، هذا الحديث يعني ضعيف من جهة الإسناد، وعلى فرض صحته فإنه يحمل إما على تعليم أبي هريرة له القراءة مثل ما ذكرنا أن بعض الصحابة كان يجهر للتعليم، وإما أنه نقلها هكذا أو سمعها همسا منه رضي الله عن الجميع. وطبعا هناك من العلماء من ذهب إلى أنه يخير بين الإسرار وبين الجهر، وهو مذهب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وكذلك قول ابن حزم الظاهري. ثم قال وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، يعني في خلافتهم، المقصود في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن السنة أن يسروا بالبسملة، السنة أن يسروا بالبسملة. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. طيب نكمل إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله.